الحمد لله منزل الوحي على مصطفاه الذي ختم به رسله وأنبياه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي العدة للقاه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وسيد جميع براياه. اللهم أدم الصلاة على عبدك المصطفى وحبيبك المنتقى وشفيعك المبتغى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأمل خطاب ربنا وكلام ربنا وتعليم ربنا وتوجيهات ربنا مررنا على قوله جل جلاله: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذكرهم الله بنعمه بعد أن رد عليهم سيدنا موسى تشوف النفوس إلى المشابهات لمن ليس أهلا للقدوة، فلا ينبغي أن تتشوف نفسك لأن تشابه أو تتشبه بمن لم يكن في ميزان ربك أهلا أن يقتدى به، أهلا أن يكرم. لأجل ذلك جاءتنا الشريعة بقول نبينا: من تشبه بقوم فهو منهم، ونهانا عن التشبه بالفجار والكفار. وهكذا رأينا النبي موسى لما قال قومه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. تريدون أن تتشبهوا بمن؟ تريدون أن تقارنوا من؟ تريدون أن تقاربوا من؟ بوحي الله وبلا إله إلا الله عيشوا على الأرض وأنتم أعزى بامتثال أمر الله، مترفعين أن تقتدوا أو تتشبهوا بكفار أو فجار أو أشرار، فإن الأرض مليئة بأصناف الخلق، والمؤمن بحكم إيمانه إنما يتبع الأنبياء، إنما يتبع الأصفياء الصادقين الأولياء الصالحين. قال: أغير الله أبغيكم إلها ولم يخلقكم غيره ولم يرزقكم غيره ولن ترجعوا إلى غيره ولن تكون نهايتكم أن يحكمكم غيره. أغير الله أبغيكم إلها، أطلب لكم إلها، وهل الإله يكون باختيار المألوه أم الإله الحق المنفرد بالخلق والإيجاد والقدرة الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر؟ وهذا لا يتأتى أن يكون بطلب من مخلوق ولا بتعيين ولا تخصيص، فالإله أكرم من أن يخصصه ويصوره ويشكله مخلوق. قال: أغير الله أبغيكم إلها، وهو فضلكم على العالمين، أعطاكم مزايا وخصائص، فهم في عالم ذاك الزمان فضلوا وميزوا بخصائص، كما قال في الآية الأخرى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهذا جزء من أجزاء الاصطفاءات الإلهية كان لبني إسرائيل في فترة من الفترات وأوقات من الأوقات تفضيل، وفيهم من أصفياء الله أنبياء وأولياء عدد كثير، كما نقرأ في الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومع أن آل عمران من آل إبراهيم فخصصهم من جملة ذلك. ويقول في الآية الأخرى جل جلاله: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وكان هذا كما جاءت الإشارة في الحديث عالمي أهل زمانهم الذين كان فيهم أولئك المفضلون. وخلف بعد ذلك من بني إسرائيل من أطاع واستجاب لنداء الله فتابعهم الفضل، ومن كان من أهل الكتاب آمن بنبيه قبل ثم آمن بنبينا محمد فله أجر مرتين كما جاء في القرآن. وفيهم من بدل وحرف وغير وهكذا، فكان فيهم ممن أدركهم الفضل سيدنا الذي أشار الحق إليه بأنه عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، سيدنا زيد بن سعنة الذي اختبر الصفات وجدها واستيقنها في نبينا كما وصف في التوراة، وكان حبرا من أحبارهم وآخر أمره أن أقرض النبي ثم دخل أو لقاه قبل انتهاء موعد أو حضور موعد الأجل لقضاء الدين وجذبه بشدة وتهجم عليه ليرى حلمه، فكان ما كان من قصته الشهيرة أمثال هؤلاء وهم القليل الذين آمنوا من بني إسرائيل. وهكذا لم يزل في ذراريهم إلى وقتنا من أسلم منهم وآمن واتبع الحق فيناله الفضل. وفيهم المعتدون الظالمون الغاصبون الحاقدون الذين تعدوا الحدود كلها، وما تنتظر من أقوام قد بدر منهم قتل الأنبياء وانتهاك الحرمات ونسبة الجرائم إلى أصفياء الله من مريم وغيرها، ففيهم من فيهم، وسيخذلهم الله تبارك وتعالى ويذلهم كما هي سنته في الحياة. وإنما هم كغيرهم من أصناف الكفار والفجار، سلطانهم الظاهري الحسي وامتداد أيديهم وغلبتهم المحدودة بحكمة الله على قدر غفلات المسلمين وإضاعتهم لأوامر الإله واستهانتهم بشريعته، وعلى قدر ما خانوا به العهود مع الله تبارك وتعالى وأهملوا دينه، فما تسلطهم ولا قوتهم إلا معصية المسلمين لربهم. فعلى قدر معاصي المسلمين لربهم يسلط عليهم عدوهم، فلا ينزع عنهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم، يراجعوا دينهم ويصدقوا مع إلههم فيعزهم بدينه كما أعز الصادقين الصالحين. يقول: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم، في قراءة وإذ أنجاكم من آل فرعون، أي من فرعون ومن معه كما نقرأ في الآية، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون نفسه، آثار من آثار موسى وهارون كان في التابوت حملته الملائكة ورجعته إلى الملك طالوت ليجاهد في سبيل الله مستنصرا بهذه الآثار التي يحملها. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون نفسه ومن يدخل في دائرته من المطاوعين له والمناصرين له والمصدقين له والقائمين معه، من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب كما تقدمت الإشارات من التقتيل للأبناء واستحياء البنات ومن استخدامهم بغير أجرة ومن جعل المهن عليهم إلى غير ذلك من أذاهم. قال: يسومونكم سوء العذاب وذكر المظهر والمجلى في سوء العذاب يقتلون أبناءكم، في قراءة يقتلون أبناءكم، يقتلون أي كثير القتل لأبنائكم، فآلاف من النفوس البريئة أزهقها فرعون وجنده الذين طاوعوه. يقول يقتلون أبناءكم ويستحيون أن يبقون في الحياة نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سلطهم عليكم لحكمة، فهو بلاء إما بمعنى الاختبار والابتلاء، أو يأتي لفظة بلاء أيضا بمعنى الإنعام والإحسان، فهو من الأسماء الأضداد. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وهو مع ما يتلقونه من شدة، وسطه ووراءه خير لكم من ربكم مخبوب، مهما صبرتم ومهما تهيأتم للإيمان بالحق ومجيء موسى عليه السلام. وفي ذلكم بلاء من ربكم، ولم يقل من فرعون، لأن جميع القوى مسلمها وكافرها تحت قدرة القوي المتين جل جلاله، وهم عدم لولا الله، وهو الذي خلقهم وأوجدهم ليختبرهم سبحانه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ووعدنا موسى، وفي قراءة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ما هذا الوعد؟ وعد بالكلام الخاص من الرحمن لسيدنا الكليم موسى، أي من دون واسطة، لا بمجرد الإلهام والإلقاء في الروع، ولكن بالخطاب المباشر لا بواسطة ملك، فوعده الله أن يكلمه تكليما خاصا مباشرة، وقد اشتهر بهذه المزية وسمي كليم الله، ونشر القرآن تمجيده والثناء عليه بهذه الخصوصية، فقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهو معنى من معاني التفضل والتنزل الإلهي لعباده، يجعله للمؤمنين والصالحين في القيامة، ويحرمه الكافرين والفاسقين والمجرمين، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ووعدنا موسى 30 ليلة، وعده الله أن يكلمه، فأمره أن يصوم قبل ذلك 30 يوما، وكان جاء في روايات متعددة عن جماعة من الصحابة وبعدهم وعليه أكثر المفسرين أن هذه 30 ليلة كانت أيام ذي القعدة، 30 يوما شهر ذي القعدة، ثم أتمها بعشر، كانت 10 ذي الحجة، فكان اليوم العاشر يوم تمام النعمة عليه، يوم العيد، وهو اليوم الذي تم أيضا فيه الإكمال لنبينا صلى الله عليه وسلم الفضل بعد حجته، حجة الوداع. يقول ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقد جاء في روايات أنه لما أتم 30 أراد أن يتهيأ لكلام الله، فاستعمل السواك ليبعد خلوف الصوم، فأوحى الله إليه أما تدري أن خلوف الصائم أطيب عندي من ريح المسك، زد 10 فوق 30، فزاد يصوم 10. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه، الوعد الذي وعد وحدد له فيه الكلام 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهذا هو الأصل في تفرغ كثير من العباد لمدة 40 يوما أو 40 ليلة ليترقوا في مراقي الإيمان والقرب من الرحمن جل جلاله، وهو أيضا مدة تحويل الإنسان من حال إلى حال، من بداية نشأته في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ففيه تحول من حال إلى حال. ومن هنا يقال من وضبع على خلق 40 يوم رسخ فيه، إذا داوم عليه 40 يوما يرسخ فيه ذلك الخلق غالبا. فلمضي 40 اليوم في شيء من الأعمال تأثير أن يمضي هذا العدد. وقال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه، الوعد الذي وعده وحدده له في أن يكلمه 40 ليلة. وفي هذا مشروعية التقرب إلى الله تبارك وتعالى من العباد بأنواع الطاعات والعبادات، وأنه لا يستغني عن ذلك أحد منهم ولو كانوا أرفعهم درجات كالنبيين والمرسلين. يحتاجون أيضا في استمرار الرقي إلى استمرار العبادة، إلى استمرار العمل، إلى استمرار الطاعة، إلى استمرار الحضور مع الله وأداء أنواع العبادات. فإذا كان هكذا الأنبياء، فكيف يدعي مدعي أنه يترقى من دون عمل، من دون صدق، من دون جهد، من دون توجه، من دون مجاهدة؟ كيف يكون ذلك؟ قال: فتم ميقات ربه 40 ليلة. كما لا نستغني في مسارنا في الحياة بنور الوحي ونور الله، لا نستغني عن أن يذكر بعضنا بعض وينصح بعضنا بعض وينبه بعضنا البعض. فهذه أمانات لا يتأتى إحسان القيام بها إلا بالتناصح، إلا بالتواصي، إلا بالتباكر، إلا بالتذكير. فأي قوم أقاموا أمورهم على حسن التناصح وحسن التواصي وحسن التذكير والتنبيه كانوا أقرب إلى النجاح والفلاح والفوز وإدراك المطلوب. وكل قوم أنف بعضهم من بعض أن يسمع النصيحة أو أن يقبلها ويأخذها من أخيها كانوا أقرب إلى الفشل وإلى عدم الوصول إلى غاية طيبة. وقد كان يقول الذين رباهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. وقد كان أمثال أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول لأصحاب خواص أصحابه من الصحب الأكرمين: ما بلغك عني مما تكره، نبهني على ما صدر مني مما لا يليك أو علمته في مما لا يصلح. فكان يستهدي من أخوانه استكشاف العيوب ليتخلص منها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك جاء عن أولئك: فانظر سبيل التناصح، وبذلك وإلى ذلك أرشدنا الحق جل جلاله، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم. فهنيئا لمن رحمهم الله كل من توالوا من أجل الله وتولى بعضهم بعضا في الله وطلبا لمرضاته لا لغرض آخر. بعضهم أولياء بعض، وكانت مظاهرهم في ولايتهم لله: يأمرون بالمعروف وهو كل ما أحبه الله، وينهون عن المنكر وهو كل ما كرهه الله، ويقيمون الصلاة يحسنون أداءها وإتقانا، ويحرصون على الجماعة فيها، على السنن، على الصفوف الأولى، إلى غير ذلك من ما أحب الله في الصلاة من خشوع، ويقيمون الصلاة ويعتنون بالإعطاء بينهم البين وتفقد الحاجة، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. منهجهم، ديدنهم، شعارهم طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله. لا يقبل ما خالف أمر الله وأمر رسوله، ولا يترك شيء مما أمر الله به ورسوله لأي أحد ولأجل أي شيء كان. لا يقبل إلا ما وافق أمر الله ورسوله، ولا يرد شيء من أمر الله ورسوله لأجل أي أحد كائنا ما كان. قال سبحانه وتعالى في ذكر هذا التواصي والذي لا يستغنى عنه: أن الكليم يوصي أخاه وأخاه نبي، نبي من الأنبياء، صفي من الأصفياء هارون. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، قم بالخلافة عني في قومي، كن خليفتي في القوم إذ أنا أذهب وأنت تقوم بينهم. وفي هذا إشارة أنه تنتظم الأمور لأهل كل سكن، لأهل كل غرفة، لأهل كل مدرسة، لأهل كل عمل، لأهل كل مؤسسة، إذا كان فيهم من يرجع إليه الأمور فيرعاها بالعقل والحكمة ونور الشريعة بالنسبة للمسلمين، فيكون ذلك سبيل النجاح. وأما كل يعمل كما يريد وكما يفعل ومن دون مرجعيات، من دون مردات، فذلك هو الفوضى في الحياة التي يسيرها الشيطان وجنده. قال نبينا إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، ثلاثة يسافرون تجعل واحد أمير تنتظم الأمور تصلح تمشوا على بصيرة، وإلا فالنفوس بالناس جامحة، هذا كذا وهذا كذا وهكذا. فكلما راجعوا أنفسهم وضبطوها ورجعوا إلى بعضهم كان ذلك أبرك لهم. يا هارون اخلفني في قومي، قم بخلافة هذه الرعاية، هذه الغيرة، هذه الشفقة، هذه الرحمة، هذا الانتباه، هذه المعاونة، قم بهذا الشان من بعدي. يا هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح. هذا نبي يوصي نبي، ها وأنت ترى نفسك مستغني عن وصية هذا وهذا وهذا، لأنك في نظرك أفقه، لأنك في نظرك أثقف، لأنك في نظرك أعقل. كل ما كان نظرك هذا فهو علامة جهلك وغبائك وقل أدبك مع الله. وقال الله لأعقل خلقه وعرفين به وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. حتى من سيرته وهذه يقول الصحابة ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعقل الخلق، أعرف الخلق بالحق، أنور الخلق، أطهر الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، حبيب الخلاق. فهكذا، وهذا موسى يوصي هارون، وهؤلاء في عمل خير كما نفر منهم، وكل واحد ما يشوف نفسه مستغني عن وصية الثانية. هؤلاء ما هكذا يعبد الله، ما هكذا ينصر الله، ما هكذا يقام شرع الله. تواصوا، تناصحوا، تذاكروا، افرحوا بهدايا بعضكم لبعض تذكيرا، نصحا، توجيها، تنبيها، تذكيرا. يقول وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، كن على قدم الصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين. كل من جاء بفكرة وبطريقة مخالفة ويريد أن تقوم معه في إضرار بغير أو في ضر أو في مخالفة للشرع، وقفوا عند حده ولا تتبع سبيل المفسدين. الله أكبر، كن على حذر لتكون على بصيرة بينك وبين الله تبارك وتعالى فيما تأتي وفيما تدع. يا هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهكذا جاءت أوامر كثيرة في القرآن موجهة للأمة في مظهر نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع هواء الذين يعلمون إنهم لن ينعك، ولا تطع من أفن قلبه عن ذكرنا واتبع هواء، فلا تطع منهم آثما أو كفورا. هو السيد المعصوم، ولكن هذا تنبيه لنا، يجب أن يكون مسارنا في الدين والإيمان أن نرفض، أن نرفض كل ما خالف شرع الله جائيا من عند ذا أو من عند ذاك. إن لهم أفكارا، لهم استحسانات، لا تبطع، لا تتبع، لن يغنوا عنك من الله شيئا. لا تتبع سبيل المفسدين، يقول النبي موسى لأخيه ولا تتبع سبيل المفسدين، لأنه لا تخلو المجتمعات والأماكن ممن يأتي بالرأي الفاسد والنظر الفاسد والقصد الفاسد، فليكون بميزان الشريعة منضبطا. ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال الحق كم للموعد والأربعين اليوم، ولما جاء موسى لميقاتنا
ما عجب هذه المواعيد بين الرحمن الرحيم وموسى الكليم. الله أكبر. كم يستبشر الناس بوعد بينه وبين ربه، بيلتقون بيهتدون بيرتبون ما ادري بيبداون المشروع الفلاني، بيطلقون اسمه القناه الفلانيه، يبنون البيت الفلاني في يوم كذا، كم وعد كم كذا، اي يوم اترك هذا كله. رب العرش يواعد موسى. ولما جاء موسى لميقاتنا، وجاء وقت الوعد بين العبد الصالح الكليم للرحمن وبين الرحمن الرحيم ليكلمه سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أنعم عليه بالكلام، وهذا معنى من التنزل العظيم. كلام الله سواء للأنبياء أو للملائكة أو للمؤمنين في القيامة أو في الجنة تنزل من الله يفهمهم به المقصود، أما كنه كلامه جل جلاله فلا يطيقه شيء ولا يطيقه أحد، لا يقدر عليه أحد، ولكن على حسب درجاتهم يتنزل لهم سبحانه وتعالى. ثم قال في عموم الطاقات المعطاة للخلق في هذا العالم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لا طاقة للخلائق لهذا، لأن الله تعالى جعل أستارا وحجبا بينه وبين عظمته وكبريائه والعلية وبين هذه الكائنات، وإلا لما استقر كائن. فكان هذا التخصيص من الله لسيدنا الكليم موسى، ويتحدث العلماء من أهل التوحيد ويقولون كلام الله لموسى رفع حجاب على قدر طاقة موسى التي أودعه الله يواته إياها، حتى فهم معاني الخطاب من الله بأمر أكبر من عقولنا ومداركنا المحصورة. فلذا يقول لازم يكون حادثا. كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكلمة. سماع سيدنا موسى حادث، لكن الكلام ليس بحادث. قراءتنا للقرآن، نطقنا بالقرآن حادث، نزوله مجيئه على يد جبرائيل حادث، ما يأتي من ذكر من ربي محدث، لكن ذات كلام الله وذات القرآن ليس بحادث. ذات كلام الله تعالى كوصفه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما أكرمه بهذه الخصوصية فصار في مشهد أن يسمع كلام الله من دون واسطة من ملك، ومباشرة بتهيئة من الله وإمداد بسمع عظيم، استحلى كلام ربه. ولذا قالوا فلما كلمه في البداية عندما جاء عند الشجرة ويرسله، لما أطال الكلام سيدنا موسى لما قال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا توكل عليها وأشرب على غنمي لفيها مآرب أخرى. من حلاوة المناجاة لما حلت له مخاطبة الحق بالمباشرة في المقام الأسنى، استمر يتكلم لذوق هذه الحلاوة، لذة المناجاة يذوق منها الصادقون المخلصون ما يذوقون في صلاتهم وغيرها. ولكن بالنسبة لكشف الحجب للأنبياء غير ذلك، وبالنسبة للكلام الخاص الذي أشار الله إليه مع موسى فوق ذلك وغير ذلك. وهكذا تجليات الحق لعباده، ولا يمكن أن يحيط به أحد من خلقه، ولا شيء في الأرض ولا في السماء، وكلها تحت قهره وحكمه، لا تساوي شيئا بالنسبة لعظمته جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يا ما أعجبه، كلمه ربه. فلما كلمه ربه جاءتنا في الأحاديث معاني من الكلام والخطاب الذي كان بين موسى وبين ربه، ومن جملة ذلك ما جاء في رواية عند الإمام أحمد في الزهد وعند ابن أبي شيبة وعند أبي شيخ وعند البيهقي، قال: يا رب من أحب عبادك إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرى. قال فمن أحكم عبادك؟ قال من يحكم على نفسه كما يحكم على الناس. هذا الحكيم. أما عامة الخلق الحكم على الثاني وعلى نفسه ثاني في كل شيء، كل أطرف الأشياء غير من عنده كلام ثاني ما ينصف. قال أحكم عبادك؟ قال من يحكم على غيره كما يحكم على نفسه، يحكم على نفسه كما يحكم على غيره. هذا هو أحكم العباد عند الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما جاءنا في الأحاديث من الكلام. ولكن الحق يذكر لنا الأمر العظيم، وهو ما تبالغت الأشواق بسيدنا موسى عند سماع كلام الخلاق لتطلب التنزل الإلهي ليبصر وليرى. وذلك أيضا معنى من معاني التنزل الأمة، الإحاطة فممتنعة قطعا في الدنيا وفي الآخرة، لا يمكن لأحد أن يرى الله رؤية إحاطة، وإنما يتكرم الحق على القلوب والبصائر وعلى الأبصار بمشاهدة معان من جماله وجلاله وكماله عبر عنها رسول الله برؤية الله. فنقول كما قال رسول الله، ونثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر تضامون في رؤيته. لكن من المقطوع به قطعا بالنصوص الصريحة أن هذه الرؤيا لا تكون في جهة ولا بتشبيه ولا بتمثيل ولا صورة حسية مجيدة ولا بشيء مما يخطر على البال. سيدنا موسى عليه السلام مع استحلائه لكلام الله تبالغ به الشوق إلى أن يطلب الرؤيا، وكلمه ربه قال ربي أرني يعني أرني نفسك، أرني ذاتك، أرني أنظر إليك. قال وكان عند المصطفى شوق أعظم من شوق موسى ولكنه مكن فلم يتكلم. سيدنا موسى ما قدر يتحمل هذا الشوق، قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني، وهذا مقتضى حكمه على الخلق ما داموا في عالم الدنيا. ولذا القول بأن لن هذا لنفي الأمر للتابيد محل نظر في اللغة، ليس الأمر كذلك. قال تبارك وتعالى في تمني الموت عن مثل اليهود وغيرهم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ثم في الجنة في النار يا مالك ليقضى علينا ربكم، ما تمنوا الموت في النار يتمنون الموت. فقولوا لن يتمنوه أبدا لا ينفي التأبيد، ينفي أنهم لا يتمنون الموت حتى في الآخرة، فالآخرة يتمنون الموت، يقولوا كلهم اللي في النار يقولوا قالوا يا مالك ليقضى علينا ربكم، يقولوا بغينا الموت. فنفي تمني الموت بلا مخصوص في الحياة الدنيا، وكذلك فأدير لن تراني، لن تراني في الدنيا ما تستطيع ذلك، ما وهبتك ذلك ولا أقدرتك عليه. قال لن تراني، وإنما صحت بعد ذلك أحاديث بإعطاء هذه المزية لمحمد عليه الصلاة والسلام تكريمة من الله له، وخبأها الله للمؤمنين في دار الكرامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفرق المسلمين الذين ينكرون النظر يتصادمون تصادما قويا عنيفا مع النصوص الصريحة في الحديث الشريف، ومع ذلك نقول لهم أيها المسلمون الرؤية التي تنفونها بتصوركم، لكم تصورتم أنتم عن الرؤية تصورات لا يمكن أن تكون مع ذات الحق جل جلاله، الرؤية التي تنفونها هي عند جميع أهل السنة أيضا منفية، إنما يثبت أهل السنة رؤية أرادها رسول الله يوقنون أن هذه الرؤية ليست كرؤية الكائنات ولا الأجساد ولا الماديات ولا الخلق، ولا ليست بإحاطة ولا بكيف ولا بانحصار ولا بجهة ولا بشيء من هذا. ما تصورت عقولكم كيف تكون الرؤية هكذا، فأنكرتم رؤية الحق جل جلاله، فعلى رسلكم. لم يثبت أهل السنة شيئا لا يليق بعظمة الله وجلاله وكبريائه قطعا، لكن أثبتوا ما أثبته أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. فمفهوم الرؤيا عندهم ليس شيء مما أحببتم نفيه عن الإله، لأن الإله لا يشبهه شيء ولا تحده جهة، صدقتم وهو كذلك، وأعظم مما اعتقدتم من القدس والطهر والعلو والنزاهة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تعالى عن وصف كل واصف جل جلاله، ولكن قبل من الخلق أن يصفوه بما انتهت إليه معرفتهم من عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول قال ربي أرني أنظر إليك، هذا أمر. والأمر الثاني كذلك يقول أهل السنة، لو كان المسألة في جلال الله أنه ما هناك رؤيا قطعا حتى بهذا المعنى، لكان السؤال من موسى جهلا كبيرا. وهل جهل هذه المسألة المتعلقة بذات الإله إلى بعد الوحي وبعد الجهاد وبعد الخروج من عند فرعون وبعد عدو إلى اليوم جاهد، يعني ما يعرف وصف من أوصاف أنتم تعرفونه؟ هذا ما يتأتى أنه واحد يعرف من أوصاف الله ما لا يعرفه الأنبياء. فسؤاله الرؤية دليل على صحة الرؤية وجواز الرؤية، ولا كيف يسأل شيء هو يجهل عن أن الحق وصفه كذا إلى اليوم؟ ها؟ بعد الوحي هذاك وبعد الآيات وبعد الوقايع الكبيرة مع فرعون وبعد غرق فرعون وعادوا إلى اليوم هو جهل، أنتم تعلمون من أوصاف الله ما لم يكن يعلمه في ذلك الوقت؟ لا 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 لا، موسى أعلم بالله منا وأعرف، فلو كان الأمر مستحيلا لما كان يطلب المستحيل، وهو يعرف ما الذي يليق بجلال الله، فقال ربي أرني أنظر إليك، فدل على أن الرؤية في عقيدة الأنبياء ممكنة، ولكن الله ما يعطيها في الدنيا لا بس، يعطيها ما في الآخر، لكن بالنسبة لقدسية الله ووصفاته يعلمون أن هذا جائز، وإلا لما كان الطلب. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ما دمت في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، يعني سأتجلى عن الجبل. والتجلي على الجبل أن يرفع من 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 هذه السطور العجيبة المعنوية القائمة بين الخلق وبين ربهم جل جلاله، يرفع من هذه السطور سترا رقيقا، حتى صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه الخنصر إلى الأنملة، يقول مثل هذا من النور الإلهي برز للجبل فاندك الجبل، ما قدر بكشف حجاب من 70,000 حجاب نور مقدار أنملة الأصبع انهد الجبل. وفي الحديث يقول لولا حجاب الجلال أو الكبرياء على وجهه لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره جل جلاله. فمن يقوى ومن يقدر؟ ما أضعف الكائنات بكلها بكل ما فيها جل الجبار. يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وفي قراءة دقاء مستويا مع الأرض لا أثر له، انتهى، وخر موسى صعقا مغمى عليه، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك أنت المقدس المنزه، ما أعظم شأنك، تبت إليك أن أستعجل سؤال هذا الأمر الذي لم تجعله إلا في الآخرة، وأنا استعجلت وسألته في الدنيا فأنا أتوب إليك، تبت إليك، ما عاد استعمل هذا الاستعجال مرة أخرى، تبت إليك وأنا أول المؤمنين بعظمة ذاتك، أي قبل جميع قومي ومن أدعوهم إليك أنا أول واحد أقر لك بعظمتك وكبريائك وعلوك، وأنه لا يقدر أن يراك من الخلق في الدنيا أحد، وأنا أول المؤمنين. وكم في هذا من عجائب، والحق تعالى يلاطف الكليم ويتحنن عليه، قال يا موسى إني اصطفيتك، إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وفيها عجائب تأتي معنا إن شاء الله في مجالسنا المقبلة، بارك الله لكم فيها. وأخذ بأيدينا ورقانا في التقوى أعلى مراقيها، ورزقنا الإجلال والإعظام لربنا الكبير المتعال، وهيأنا للنظر إلى وجهه الكريم، ولا حرمنا لذة النظر إلى وجه الكريم في دار الكرامة مع الذين نعم عليهم، ورزقنا لذة المناجاة ونحن في هذه الدنيا. اللهم لا تحرمنا لذة مناجاتك، ولا تحرمنا برد عفوك، ولا تحرمنا حلاوة رحمتك، وفر حظنا من كل ذلك، وسلك بنا أشرف المسالك، ورزقنا كمال يقين، كمال الإيمان، كمال التعظيم، كمال الإجلال، لا تقطعنا بشيء عنك، وارزقنا الصدق معك يا من في قبضته الكون وما فيه، لا تقطعنا بالأكوان عنك يا مكون، وارزقنا شهودك الأسناء، وارزقنا الأدب معك في السر والنجوى، وأصلح شؤون الأمة، واكشف الغمة، وعامل بمحض الجود والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.